آياته الكريمة وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا منا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن آية من تلك الآيات التي جاء ذكرها في هذه السورة الكريمة، والتي تحدد لنا طريقا من طرق الوقاية من الوقوع في الزنا والعياذ بالله. وكما قلنا، إذا كان الشرع قد حدد عقوبة للزاني فهو لا يترك الزاني حتى يقع في الزنا، وإنما يضع له طرقا وقائية إذا ما التزم بها ضمن لنفسه ألا يقع في هذه الجريمة الشنعاء. فكان من هذه الطرق التي حددها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة هذا الطريق الوقائي الذي يتعلق بأمر البصر. وأنتم تعلمون علم اليقين أن البصر شره مستطير وخطره شديد، إذ أنه هو الذي ينقل إليك السورة. وما أدراك ما السورة؟ هي التي إذا ما وصلت إلى القلب واستشعر حلاوتها لعب الشيطان بالعقل والقلب وأوقع الإنسان في هذه الجريمة، والتي نعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نقع فيها أو فيما يقربنا منها. فالزاني لا يزني هكذا مباشرة، وإنما هناك أمور تضعف من نفسه وتقوده إلى أن ينسى ذكر ربه وأن يقع في مثل هذا الأمر من هذه الطرق البصر. من هنا الله سبحانه وتعالى أراد لكل مسلم فينا أن يكون متحكما في بصره، وهذا أمر جعله الله سبحانه وتعالى في إرادتك وفي إرادتي، فكل واحد فينا في استطاعته أن ينظر، وكل واحد فينا في استطاعته أن يغض البصر وألا ينظر. من أجل هذا حذرنا الإسلام من أن نطلق العنان للبصر، وجاء أمر الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكان لابد وأن نسأل عن أي شيء يغض البصر. إن البصر ينبغي أن يغض عن العورات وعن المحارم. هذا الخطاب جاء للرجال، وكان ينبغي للرجل أن يعرف عما يغض بصره. قلنا أولا: فليغض الرجل بصره عن عورة الرجل، وللرجل مع الرجل عورة، تحدثنا فيها وذكرنا خلاف العلماء فيها، وبينا أن الراجح لدينا إن شاء الله تعالى أن عورة الرجل من سرته إلى ركبته، وأن الفخذين عورة. ثم بعد هذا كان ينبغي أن يغض البصر عن عورة المرأة. نظر الرجل إلى المرأة لا يخلو من أحوال ثلاثة، وهذا أمر ينبغي أن نقدم به قبل أن ندخل في تحديد عورة المرأة. أكرر: نظر الرجل إلى المرأة لا يخلو أن يكون واحدا من ثلاثة: إما أن يكون النظر خاليا من الغرض والفتنة، وإما أن يكون النظر فيه فتنة وليس فيه غرض، وإما أن يكون النظر فيه غرض وليس فيه فتنة. كم حالة؟ ثلاثة. هقولهم تاني، بقول إما أن يكون النظر خاليا من الغرض والفتنة، وإما أن يكون النظر لفتنة وليس لغرض، وإما أن يكون النظر لغرض وليس لفتنة. ولنمثل للأمور الثلاثة ولنعرف حكم كل أمر منها. أما عن النوع الأول وهو أن يكون النظر ليس لغرض ولا لفتنة، كيف هذا؟ حينما أسير في الطريق وبغير قصد ألتفت هكذا فيقع بصري على امرأة، بداية ما كان عندي غرض ولا عندي فتنة، فالأمر جاء بغير إيه؟ بغير قصد. فأول نظرة هذه كانت لغير غرض ولغير إيه؟ ولغير فتنة. فإذا ما أطلت النظر فتحول النظر من نظر إلى غير غرض ولغير فتنة إلى غرض وفتنة بقصد الفتنة والعياذ بالله. ومن هنا هذه النظرة التي تكون عابرة لغير غرض ولغير فتنة معفو عنها النظرة الأولى إيه؟ لك. النظرة الأولى إيه؟ لك. والثانية إيه؟ عليك. فالنظرة التي تقع عابرة وبغير قصد كلنا تحدث لنا جميعا، التفت أنا وأنت أفعل هكذا أجدها أمامي فماذا أفعل؟ فكانت نظرتي الأولى هذه لغير غرض ولغير فتنة، ليس هناك غرض للنظر وليست هناك فتنة أنا أقصدها، وإنما جاء الأمر هكذا. هذه معفو عنها، وهذه التي ينبغي بعدها أن أسرع بغض الإيه؟ بغض النظر، وإلا لتحول الأمر إلى شيء آخر وأخذ حكما آخر. أما النظرة التي هي لفتنة هي التي تكون بقصد وتتحرك فيها الشهوة والغريزة ويدخل فيها الشيطان والعياذ بالله، وكلنا يعرف هذه النظرة، أن أنظر لغرض الشهوة ولغرض أن أتملى من عورة المرأة ومن كذا ومن كذا ومن كذا، ونعوذ بالله من هذا. هذه النظرة التي هي للفتنة والعياذ بالله. أما النظرة التي تكون لغرض ولغير فتنة فهي التي إما أن تكون لضرورة وإما أن تكون لغرض شرعي. لضرورة كما قلت، لو أن امرأة تستغيث تغرق تحترق، في هذه الحالة أنا بدخل وبامسك وبانظر في غرض، الغرض عندي أن أنقذ هذه المرأة، وليس في بالي فتنة، ما في واحد يدخل في هذه الظروف وفي نيته شيء إلا هذا أمر خطير. فبيكونها هنا لغرض، والغرض ها هنا هي الضرورة التي قادتني وحكمت علي بذلك. فإما أن يكون الغرض لضرورة، وإما أن يكون الغرض لشيء شرعي، لغرض شرعي، مثل الخطبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها للمغيرة بن شعبة لما ذهب ليخطب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال لا، انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فمع إن لا بتقول إنك تغض النظر ولا تنظر، هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه له أمر انظر. من اللي أمرك إنك تنظر في هذه الحالة؟ الشارع قال لك انظر. ليه؟ لأن هناك غرض إيه؟ غرض شرعي اللي هو إيه؟ الخطبة. ولا تتخذ هذا ذريعة للفتنة، بقى تقعد تحملك وتبص فوق وتبص تحت، لأن النظر في هذه الحالة لا يتعدى الايه, لا يتعدى ايه الوجه, واللي مش عارفين كده لا يتعدى الوجه. فالشرع قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاحد الصحابة انظر اليها وقد خطب امرأة من الانصار, قال انظر اليها فانه في اعين الانصار شيئا. كان في غالبية نساء الانصار يعني نوع من انواع الحول البسيط, وهذا كان لا يحبه بعض الرجال, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. فهذا نظر لا اقول اباحه بل امر به الشرع وهو لغرض شرعي. كذلك في حال البيع والشراء يجوز لك ان تنظر المرأة حتى تعرفها, حتى ان عادت اليك برد للعيب او ما شابه ذلك تعلم هذه اشترت من عندك او لم تشتري من عندك. وانت كذلك اذا اردت ان تعود اليها بسلعتها لشيء ما تعرف انك اشتريت من هذه البائعة ومن هذه المرأة. فقالوا في حال البيع والشراء. كذلك في حال الشهادة, يعني حينما تشهد على امرأة او ما الى ذلك, لا بد وان تكون قد شاهدت وتقول هي دي لا مش هي دي, وتنظر في وجهها حتى تحدد اذا كانت هي او ليست هي. اذا هناك امور شرعية اباح الشرع فيها النظر, ويجوز لك ان تنظر, ويكون هذا النظر كما قلنا لغرض وليس لاجل الايه, لاجل الفتنة, وهذا الغرض هو غرض شرعي كما بينا آنفا. بغير هذا كما قلت لا يحل لك ان تنظر الى عورة المرأة باي حال من الاحوال. قال طيب ما انا اريد ان اعرف ايه هي عورة المرأة التي يعني ينبغي الا انظر اليها, وهذا امر سيدخلنا ان شاء الله تعالى في قضية ما يشترط في زي المرأة المسلمة, وما ينبغي ان يظهر منها وما ينبغي الا يظهر, وما يجوز لي ان انظر اليه وما لا يجوز لي ان انظر اليه. وهذا الكلام يقال لكم لأن ستر المرأة هو مسؤولية الرجل قبل أن تكون مسؤولية للمرأة, من خلال قول النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وخطاب القرآن الكريم لما جاء للمرأة بالحجاب جاء الخطاب وفيه أمر للرجل وليس للمرأة. يا أيها النبي قل, الخطاب لمين؟ مين اللي يوجه الأمر؟ مين اللي يؤمر؟ نعم, مين اللي يؤمر؟ نعم, مين اللي يقول؟ الرجل. يا أيها النبي قل لأزواجك, هذه مسؤولية الزوج نحو زوجه, وبناتك, هذه مسؤولية الأب نحو ابنته, ونساء المؤمنين, هذه مسؤولية الرجل نحو المجتمع كله في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يدنين عليهن من جلابيبهن. كان في استطاعة الشرع أن يقول يا أيها النساء ادنين عليكن, أو يا أيها المؤمنات ادنين عليكن من جلابيبكن, ولكن الشرع كما قلت جعل الرجل أو خاطب الرجل لأنه يحمله مسؤولية ذلك. ولذلك لو أن الرجل غفل عن هذه المسؤولية, ولو أن المرأة تبرجت, فإن الرجل هو الذي يلام ويعاب في مثل هذا الأمر, بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن أحدكم ديوثا, وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الديوث فقال هو الذي يقر الخبث في أهله. فمعنى هذا أنت الذي تأمر، فإن ظهر الخبث في أهلك فقد أصبحت أنت ديوثا، ومعنى هذا أن الشرع يحملك أنت المسؤولية. نعم، لأنه كما قال الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء. ولذلك حينما أرى امرأة سافرة متبرجة قبل أن ألومها وقبل أن أعتب عليها ألعن من أباح لها أن تخرج هكذا. وأقول والله بملء فيه، لو أنها خرجت من بيت فيه رجل لما خرجت هكذا، ولكن خروجها هكذا بهذه الصورة يدلل على أن البيت لا رجل فيه. ولا تعتقد أنني حينما أقول لا رجل فيه تقول لي ما فيه الأب والأخوة، دول ذكور، وفرق كبير بين الذكر وبين الرجل. الرجولة لها مقومات، أما الذكور عندنا الآن كتير قوي، لكن الرجال قليل، فعلا الرجال قليل. فكلمة رجل هذه لا تقال على أي إنسان، مش أي ذكر يتقال عنه إنه راجل. بدليل حتى احنا في كلامنا في حتى عند عوام الناس يقول له خليك راجل، مع إنه بيكلم مع مين؟ مع واحد له يعني شارب وله لحية، لكن يقول له خليك راجل. ليه؟ لأنه هو أنت حتى الآن ذكر، لما نشوف أفعالك نبتدي نقول أنت رجل ولا ما أنتش رجل. ولذلك الله قال من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، مش كل واحد ذكر يقول أنا رجل. والرجولة دي لها مقومات سواء في القرآن أو في السنة، ولا تجد كلمة رجل تأتي إلا في موطن فيه فعلا صفات تدلل على أنه رجل. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، إيه؟ رجال. وجاء من أقصى المدينة، إيه؟ رجل. مش أي واحد إلا يوفق الكلمة حق ويزلزل الدنيا ويعرف حدود الله سبحانه وتعالى، هذا هو ما يستحق أن يقال فيه إنه رجل. أما أي إنسان آخر، ليس من شيم الرجال أن تخرج امرأة من بيتك سواء كانت الزوجة أو البنت أو الأخت سافرة عارية ملعبة لأبصار الرجال ولأيديهم، وتأتي لتقول لي أنا رجل. والله ما أنت برجل، كذبت على الله وعلى رسوله وكذبت على نفسك إن أقنعت نفسك بهذا. من هنا كان لابد أن تعرف أولا حدود زي المرأة، ثم بعد هذا نحدد عورة المرأة ونقول والله إيه هي عورة المرأة حتى نعرف. العلماء لما جاءوا وتحدثوا عن حدود زي المرأة المسلمة وضعوا لزي المرأة المسلمة 8 شروط. قالوا الشرط الأول أن يكون ساترا، أن يكون إيه؟ ساترا. يعني ما ينفع نصكم ولا المنجب ولا الميكروجب ولا ما شابه ذلك، لا بد وأن يكون ساترا بمعنى مغطيا. بس مغطي إيه؟ عند بعض أهل العلم كالإمام أحمد ينبغي أن يغطي الجسد كله، ولما سئل الإمام أحمد قال حتى الظفر، ما عنده شيء يظهر من المرأة بأي حال من الأحوال إلا العين التي ستبصر بها الطريق، ما عدا هذا فعنده كل جسد المرأة عورة. الإمام مالك وأبو حنيفة بيرى أن يكون ساترا لكل الجسد ما عدا الوجه والكفين. واللي أحدث هذا الخلاف هو قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فوقع الخلاف في قضية ما ظهر منها. ايه بقى ما ظهر منها؟ فبعض الفقهاء كالإمام مالك وأبي حنيفة قال الوجه الكفين، والبعض رأى إني إلا ما ظهر منها، أي ما ظهر منها بغير خاطرها بفعل الهواء أو ما شابه ذلك. المرأة أحيانا وهي بتسير في الطريق يجي الهواء طير جلبابها أو يطير خمارها فيظهر ما تحته أو يظهر شيئا من جسدها، هي لا دخل لها في هذا، يبقى إلا ما ظهر منها أي بغير خاطرها. هذه قضية دب فيها الخلاف، لكن ما عدا منطقة الوجه والكفين التي هي محل خلاف بين الفقهاء لا يحل للمرأة أن تظهر شيئا آخر من جسدها بأي حال من الأحوال، فكله عورة، فكله عورة. والنبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو الذي أطلعه الله سبحانه وتعالى على بعض غيبه سواء كان فيما يتعلق بالماضي أو الحاضر أو المستقبل، يذكر في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه ما سوف يحدثه النساء في هذا العصر والعياذ بالله. فقال عليه وعلى آله الصلاة والسلام وهو من لا ينطق عن الهوى، يقول كما أخرج مسلم في صحيحه: صنفان من أمتي لم أرهما، أناس معهم صيات كأذناب البقر يضربون الناس. وهو بهذا يتكلم عن أئمة الجور الذين سيقتادون الناس بالجلد والصوت والضرب وينتزعون حبهم بهذا الأسلوب، وهو حب كاذب لا ينتزع إلا بالقهر وبالضرب. وكما قلت هذا يدلل على تفشي واستشراء الظلم، ووالله لقد كان وحدث فعلا. وأما الصنف الثاني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ونساء كاسيات عاريات مائلات مُمِلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها على مسيرة كذا وكذا وكذا وكذا. في لفظ الطبراني: إلعنوهن فإنهن ملعونات، والعياذ بالله. نساء، انظر إلى تعبير الحديث، كاسيات عاريات، يقول لها البسي عشان نخرج، فالاسم إنها إيه؟ لبس، لكن صدر باين، ركبة باينة، وأحيانا الفخذين باينين، والذراع باين، والرقبة باينة، والشعر باين، تبقى هي في نظر لبسه، لكن هي في الأصل إيه؟ كاسية إيه؟ عارية، وفاكر إنها لبسة، لكن والله هي عارية، هي في نظري هكذا لأنه ديوث، والعياذ بالله. خنزير، وأنا غضبت لما مرة واحد بيقول لي ده خروف، قلت له والله الخروف يزعل، والله والله الذي لا إله إلا هو الخروف يغار على عرضه، طب خلي كده يعني خروف آخر يقترب من النعجة بتاعته يموت دونها. فالخروف عنده نخوة، لكن في بعض الرجال لا نخوة ولا دم ولا دين، يا أخي حتى بعيد عن الدين، يعني لو نحينا الدين الآن جانبا مثلا على افتراض هذا ما عنده دين، يعني حتى الرجولة ويعني حمية الرجل على امرأته دي منتفى منه تماما، دم بارد. وبستغرب انا ده في بعض الرجال يعني حتى بيسلم زوجاته لاخر، مش خرجها له عريانه وبس، زي ما بتشوفوا باسم الفن، فتجد هو قاعد بيتابع الفيلم ومراته في نفس الفيلم واحد عمال يقبلها ويحتضنها وينام جنبها ويمزج فيها، هو قاعد سرير كده مبسوط منبسط ما في مشكله عنده. ايه يا عم ايه اللي بيحصل في مراتك ده؟ يقول لك ده فن يا شيخ، الله يخرب بيتك دنيا واخرة، فن ايه؟ فن ايه؟ ما هذا؟ ما ادري والله، انا بتكلم قلبي يعتصر وحزين، لا ادري وأفكر يعني هذه الناس يعني هي مركبة من لحم ودم، أنا أشك في هذا، أنا أشك في هذا، فمسألة خطيرة جدا لا أدري ما هذا. فشوف الحديث بيقول نساء كاسيات كاسيات عاريات تلبس وكأنها لم تلبس، والله وكأنها لم تلبس. فيقول لك دي لبسة، هي لبست، لبست إيه؟ لا هي لبسة ولا هي لبست، ده هي في 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 في, في الأصل والله خلعت ما لبست، هذه مصيبة. وشوف وصف الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم والله ينظر إلى نساء هذا العصر. شوف يقول إيه، مائلات مميلات، تلاقيها مشة متكسرة كده، عمالة حبة شمال حبة يمين، هذه مائلات مميلات، فتجد إن الميل أصبح فيها طبيعة لأنها تربت على هذا، ثم هي تزيده بالعمد، فده معنى مائلات بقى ده طبعها. مميلات هي كمان ايه، هي كمان ايه قاصدة، يعني اللي ما بيميلش في جسمها هي تميله كمان. مائلات مميلات تربت على هذا، على الخلاعة، وتربت على التكسر وعلى الخنة، ونطبل لها ورؤوس يا توتو، فلازم تطلع توتو ايه، ما هي مائلات مميلات بس. فمائلات مميلات هذا كما تراه الان اللي ماشية تتكسر في الطريق، وهي يعني قد غلبت الشيطان، يبقى دي مائلات مميلات. انظر الى باقي الوصف، رؤوسهن كأسنمة البخت، رؤوسهن، اكرر التعبير، كأسنمة البخت. الرؤوس النبي صلى الله عليه وسلم بيصف رأسها كأنه يعني صلى الله عليه وسلم كأنه يرى من خلال يعني شاشات ربانية بيوريك، رؤوسهن كأسنمة البخت، تبقى الرأس عريانة، وبعدين عماله يعملوا اللي بيسموها الآن التسريحات، فتلاقي دماغها طلع زي سنام الجمل كده، مش عارف عامله لك حاجة على الشمال وحاجة على اليمين وحاجة في الوسط، رؤوسهن كأسنمة البخت. النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة الكاسية العارية التي خالفت قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، والتي خالفت قول الله سبحانه وتعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والشيء الغريب العجيب انك تجد واحدة متبرجة يقول لك ايه، انا مؤمنة واهم حاجة هنا هنا. شوف ربنا حكم عليك بيه، وشوف النبي حكم عليك بيه قبل ما تتقولي وتتألي على الله وعلى رسوله، لا ده انت ملعونة، بقول لك الله يلعنك، لان النبي قال ذلك كما جاء في رواية الطبراني، العنوهن فانهن ملعونات، ولذلك منذ ان تخرج من بيتها حتى تعود تتنزل عليها ملائكة الله، استغفر الله، لعنات الله ولعنات ملائكة الله ولعنات عباد الله المؤمنين، يلعنها الإنس والملائكة ويلعنها ربها سبحانه وتعالى حتى ترجع إلى بيتها. هنا كان لزاما على المرأة أن تتحرى أن يكون الزي ساترا للبدن، إلا في قضية أنا سأرجي الحديث عنها في نهاية حديثي عن شروط حجاب المرأة المسلمة، وهي قضية غطاء الوجه واليدين، وهي محل الخلاف بين أهل الفقه وبين العلماء الثقات، وننظر ماذا قالوا فيه. أما عن الشرط الثاني، إن المرأة قد تلبس الزي الساتر، ده صحيح قد تلبسه، ولكنه قد يكون ضيقا، فممكن تلبس البلطالون تمام، وتقول لك ما مش مبين حاجة وده لحد تحت لحد الأرض، لكن في النهاية هو ايه ضيق. وفي بعض النساء الان بيتفنن في هذا، اللي هي لبس اللي بيسموها الجيبة الماكسي، ماكسي، وتقعد تسأل نفسك يا ترى دي دخلتها في يعني على جسدها ازاي، ضيقة جدا، حاجة في منتهى الغرابة، ضيقة جدا، فدي كارثة ايضا بكل المستويات كارثة، فيشترط ألا يكون زي المرأة ضيقا. وهناك أيضا أدلة على هذا، فهناك رواية أخرجها البيهقي في سننه، وهذه رواية وإن كانت فيها انقطاع إلا أنه قد حكم عليها بالحسن لأنها جاءت موصولة من طريق آخر. هذه رواية أن عمر بن الخطاب وزع على الناس القباطي. القباطي دي أقمشة كانت بتصنع في مصر، نوع من الأقمشة يصنع في مصر واللي بيقوم على صناعته الأقباط، فسموها القباطي. فوزع على الناس القباطي ثم قال لا تدرعها نساؤكم. فقام رجل وقال له يا عمر قد ألبستها امرأتي، فذهبت في البيت ثم جاءت فلم أرها تشف. مش خفيفة، لأنه كالأصل في القباط دي إنها قماشة خفيفة، فهو بيقول له سكت بتنهانا عن إن النساء لا تلبسها، تمام. وشوف أيضا الخطاب موجه لمين؟ لمين؟ للراجل. هو الأصل، هو مش يجي واحد يقول لك وأنا مالي أنا هعمل لها إيه؟ بسم الله ما شاء الله، لا يساوي في ميزان الرجال إيه ده؟ إيه ده؟ ولا يساوي شرع نقيه. هم اللي يبقى مين اللي ماله أخوي؟ هم هو مين اللي خطب مين؟ حاجة في منتهى الغرابة. والله الإنسان بيسمع في بعض الأحيان كلام يعني يشيب له شعره. فشوف هو بيخاطب الرجال، لا تدرعها إيه؟ نساؤكم نساء ما تلبسهاش. فالراجل فاكر إن هي عشان يعني عمر خايف من خفتها، قال لا دي قال مرة دي تقيلة. قد ألبستها امرأتي فذهبت في البيت ثم جاءت فلم أرها تشف. فقال له عمر إن لم تكن تشف فإنها تصف. هي إيه؟ تصف. ليه؟ لأنها كانت ضيقة، فإنها إيه؟ فإنها تصف. هذه رواية. رواية أخرى أخرجها ابن سعد في طبقاته وسندها أيضا حسن كما ذكر ذلك الألباني، أن المنذر ابن الزبير لما قدم من سفره أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر، أرسل إليها قوهية مروية. قوهية مروية، مرودي كانت بلدة من بلاد العراق، وكان هذا الثوب بيصنع فيها، وعشان كده كان بينسب للبلدة. وأصل نسيجه يعني في فرق بين بلد بتجيب القماش، في بلد بتصنع القماش، وفي بلد بتاخده وتعمل ايه وتفصله. زي ما بيحصل ممكن يجي لنا احنا القماش مستورد والصناعة تبقى مصري، يعني التفصيل مصري، والعكس ممكن انت بتلاقي اقمشة مصرية في اسواق عالمية لكن التفصيلة ايه؟ التفصيلة اوروبية زي بيقولوا. فهذا النوع او هذا الثوب في حاجتين وصفه مروية وقوهية، فقالوا اصل نسيجه النسيج بتاعه التوب بتاعه من حتة اسمها قوهستان من بلاد فارس، وصنعته في مرو اللي هي بلد من بلاد العراق، وعشان كده كانوا بيسموها مروية ايه قوهية. فارسل لأسماء بمروية قوهية. كانت أسماء في هذا الوقت قد طعنت في السن وكف بصرها، لأنها هي ماتت عمياء وكف بصرها. شباء امرأة طاعنة في السن عمياء ومع هذا تتقي الله في نفسها، شوف ايه اللي حصل. فلما ارسل اليها بالقوهية المروية أمسكتها ومستها ثم قالت أف. أف دي كلمة إيه؟ تدجر. ردوها علي، مش عايزاها، رجعوها له. فكبر ذلك عليه، فجاء إليها وقال لها يا أمه لما رضتيها؟ فإنها لا تشف. ما تخافيش، دي مش خفيفة. شوف هو عارف يا ردتها ليه، وشوف ايه فاهم ايه اللي قلقها. مش تردها تقول له دي لبس فلاحة دي طويلة قوي، شوف لحاجة سيارة، ها اللي بيحصل دلوقتي ايه؟ دي فلاحة. ايه اللي مش فلاحي في نظرك؟ لازم تكون يعني ها تعرفين الكلام الخايب اللي بنسمعه الآن. شوفيها، شوف هو فاهم زعلها قد يكون من ايه. فقال انها لا تشف. فقالت له ان كانت لا تشف فانها تصف. تصف يعني ايه؟ يعني بتحدد حجم الجسد، بتحدد حجم الجسد. فشوف قد ايه حرص هذه المرأة الطاعنة في السن، تلبسها في البيت، ولكن شوف معتادة ان لا بد ان تتقي الله سبحانه وتعالى في نفسها وفي جسدها. فقالوا اني الشرط الثاني يبقى الا ايه؟ الا ايه؟ الا يضيق، اللي هو الا يصفع، الا يضيق. الشرط الثالث الا يشف، قد لا يكون ضيقا ولا يكون كاشفا، ساء يعني طويل وساتر، ولكنه ايه؟ خفيف شفاف، زي ما بتحصل ان فيه مش الان نيلونات او قماش ابيض خفيف او ما الى هذا، وتبقى لابسه وكاشف كل اللي تحته كانها ما لبست شيئا، بل والله لا يزيدها الا فتنه، ويعني ويزيد الرجال اثاره عليها. فالا يشف، ما يكونش خفيف، يعني ما تلبسهاش حتى لو هتلبسه جلباب ما يبقاش خفيف، الا يشف. ولذلك هناك روايه أخرجها البيهقي في سننه وسندها صحيح، الرواية صحيحة، أخرجها البيهقي في سننه. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهدى دحية الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية. احنا عرفنا بقى إيه القبطية. أهدى دحية الكلبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية. يقول أسامة ابن زيد فأهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي، داله هدية. يقول أسامة فأعطيتها امرأتي، أنا اديتها لمين؟ لزوجتي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما لي لا أراك يا أسامة تلبس القبطية؟ فيقول فقلت يا رسول الله أعطيتها امرأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مرها أن تجعل تحتها غلالة حتى لا تصف. تجعل تحتها ايه؟ غلالة. غلالة دي بيسموها مش عارف اليوم بطانة، او بتعبير اخر يسموها جبونة. يسموها ايه؟ جبونة. ودي موجودة عند نسائنا وبننبه عليهم ان لما يكون الجلباب او العباية اللي بنشتريها لها تكون من النوع الخفيف تتحرى انها تلبس، سواء كم زي تعبير الشيخ احمد كابطانة، او نقول لها تلبس الايه؟ الجبونة هذه. وطبعا احنا لازم نعرف الاسماء دي لان عندنا النساء، فلا بد ان نكون عارفين، فلا بد ان هي تلبسها تحتها. وده اللي امر به النبي صلى الله عليه وسلم، مرها فلتجعل تحتها ايه؟ غلاله. وشوف قد ايه حاكم الامه بيهتم بامر مين؟ بامر امراه، مش يضيع كل نساء الامه، لا بيهتم بامر امراه. شوف قد ايه قلقان وايه، لا قلت لبستها لها مش خلاص مسكت، لا مرها. وبرضه الامر يوجه لمين؟ للرجل، لأن ملزم بهذا. مرها فلتجعل تحتها غلالة حتى لا تصف. يبقى الشرط الثالث ألا إيه؟ ألا يشف. الشرط الرابع ألا يكون معطرا، يعني قد ترتدي المرأة الجلباب والخمار ويمكن النقاب، ولكنها وضعت عطرا وهذا العطر علق بثوبها، لا يحل لها أن تخرج بهذا الثوب حتى تزيل منه رائحة العطر، لابد. فالشرط في زي المرأة ألا يكون معطرا. الشيء الغريب بقى إن وهي قاعدة في البيت الزي اللي بتلبسه لزوجها مبصلا، نعم مبصلا، شم منه ريحة البصل وريحة الهباب وريحة الجاز وريحة اللي بيعملوا بالأرض اسمه ايه، ها فينيك، اي حاجة ده في البيت، وبعدين تيجي خارجة يحط حاجة باسمها اللي ايه البرفان، ده وهي ايه وهي خارجة. طب يا ستي ما انا عايز برضه اشم حاجات زي كده. لا انت محكوم عليك تشم البلا الازرق، لكن اللي يشم الحاجات الحلوة اللي بره انت قاعد محكوم عليك كده بالفناء المبرم، يعني حاجة والله غريب الشكل. فشوف الاصل ايه، الاصل ان هي في البيت تكون معطرة، وخارج البيت في النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية وليخرجن تفلات. تفلات يعني ايه؟ يعني ايه تتعمد توحش ريحتها عشان لو واحد حتى يفكر يقرب منها ينفر ينفر، ده الاصل وليخرجن تفلات. بص لما نقول الكلام ده يطلع بقى الكلاب الشياطين المسخرين اللي الشيطان شغلهم خدامين عنده، قل لك ايه شوف عايزين المرأة تبقى وحشة تبقى مبعجرة تبقى. طب انت عايزها تبقى حلوة لمين يا اخوي؟ احنا عايزينها مبعجرة ووحشة، لكن بنقول لها في البيت بايه تبقى حلو، فبنقول لها في البيت خليك حلو عشان جزء. انت عايزها تبقى حلوة برا لمين؟ برا لمين؟ كلامهم بيدلل على والله خيبة املهم، وعلى انهم لا يمكن ان يوضعوا في ميزان الرجال ابدا، والله لا يمكن ان يوضعوا في ميزان الرجال ابدا. فشوف الشرط ألا يكون ثوب المرأة إيه معطرا وليخرج نتفلات، ده شرط. ودي جيبوها منين؟ دي جيبوها منين؟ ده حتى لو خرج للمسجد اللي هو ليس محل فتنة، جاء تصلي كده هتصلي لله لا تتعطر، خارج للمسجد. ولذلك الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة للصلاة فلا تمسن طيبا، حتى وهي خارجه لايه للصلاه فلا تمسن طيبا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. نعم نعم. ولذلك الروايه التي اخرجها احمد في مسنده ايما امراه تعطرت فمرت بقومها يفوح منها ريح العطر فهي زانيه، والعياذ بالله والعياذ بالله، بات عند الله ايه زانية. ليه؟ لان العين تزني، فلما مرت بالقوم وجدوا ريحها، اللي حصل الريح وصل لحاسة الشم، فخلى الرجل يعمل ايه يلتفت، فوقع ليه فوقع البصر، الزنا الاصغر والعياذ بالله. تفضل. فهذا كما قلت إن شاء الله تعالى حديث أخرجه أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا تعطرت ومرت بالقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. يأتي أيضا حديث ثالث، وهذا الحديث أخرجه البيهقي في سننه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين مرت به امرأة فوجد منها ريح العطر، وهذه مسؤولية المسلم في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. فوجد منها ريح العطر فقال أين تريدين يا أمة الجبار؟ المسجد تريدين؟ رايحة تصلي يعني؟ فقالت المرأة نعم. مش رايحة لكباريه ولا كازينو ولا سينما ولا يعني زحم الرجال في المواصلات ولا تتمطع في الطرقات، المسجد. المسجد تريدين؟ قالت نعم. قال وله تعطرتي؟ قالت نعم. قال وهي قصدها مش تعطر علشان تلفت انظار الرجال او ما شابه ذلك، لا، وانما تعتقد انها ستقف بين يدي الله فينبغي ان تكون برائحة طيبة. فقال وله تعطرتي؟ قالت نعم. ما قالتلوش بقى طب وانت مال وبتسألني ليه وانت ليك حاجة عندي؟ وكانت راحت رايحة صفعها ألمين، وبعدين انتهت المسألة لقسم الشرطة، وبعدين كانت فرم من هناك وتحط في زمرة الله وراح في الله وخلصت. فاهمين ولا اقول؟ انا بخافش اقول يعني. فاهمين يعني؟ فكارثة بكل المستويات. وانت مالي ايه؟ مال ايه؟ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن منكر. وده برضو ما يعتقش الحق انك تروح جاب جنزير ولا عصاية وتقول لها طيب والله لا لجلدك ولا مربيك وقائم عليك الحد، مش من حقك برضو هذا، انت لا تملك الا النصيحة. فنحن لا نكون مع اولئك الذين يطلبون منا ان نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونهدم هذه الفريضة، ولسنا ايضا مع اولئك الذين يسيئون استخدام هذا الحق، لا. زي ما قلت بالحسنة وبالكلمة الطيبة كما قال لها أبو هريرة تريدين، أو المسجد تريدين؟ قالت نعم. فقال إذن فارجعي فاغتسلي. مدام عايزة بقى ترضي الله وانت قصدك ان ده رضا الله، لا، ارجع اغتسلي. فارجعي فاغتسلي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة تعطرت ثم خرجت للصلاة فلا تقبل منها صلاة حتى ترجع. فأنت عايز الصلاة تقبل وعايز ترضي الله يبقى ارجعي واغتسلي، ارجعي واغتسلي. فقالوا إني بيشترط في زي المرأة ألا يكون معطرا ولا مبخرا، لأنه بالطبع بيقع على شنب الرجل فبيلفت نظره فبيوقع بصره عليها، وهذا محل فتنة لا يقبلها الشرع ولا يقبلها الدين. كم حاجة دلوقتي؟ أربعة. فقلنا اليوم أربعة، وإن شاء الله لو جئتنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر تسمع بقية الأربعة، وبعدين نأتي بطرف من قضية بقى النقاب، والنقاب فرض ولا مش فرض، وسكان فرض ليه وسكان مش فرض ليه. طب واللي بيقول انه هو مش من الدين خالص حكم الدين فيهم ايه؟ ها، ربنا ينتقم منهم مقدما يعني. هنشوف الكلام ده ان شاء الله. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان دروسنا هتبقى مباشرة بعد صلاة المغرب، وانا بعد ان احنا برضو مباشرة بمجرد اذان العشاء هنتوقف عن المحاضرة ايا كانت النقطة اللي بنتكلم فيها علشان نجيب عن الاسئلة اللي بترد الينا. اما عن وارجو ان اي اخ هيبعت لي في ورقة اكتر من سؤال مش هاخد منها غير سؤال واحد علشان تتيح الفرصة لغيرك. اما اذا انت جبت لي ورقة فيها 3-4 اسئلة وأعدت جاوبك أنت يبقى أنت أخذت كل الحق وما أعطيت لغيرك أي حق. فالأخ بيقول لي إذا وجد إنسان آثارا لا تشبه آثار المني في ملابسه بعد استيقاظه من النوم وشك فيها هل هي من العرق أو من آثار الاتساخ أو ما إلى ذلك، فعلى أي شيء يبني اعتقاده؟ تبني اعتقادك على ان ده مالي، تبني اعتقادك على ان ده مالي، وتقوم تغتسل ما دمت قد وجدت في ثوبك ما يوقعك في الشك ان شاء الله تعالى، فتقوم وتغتسل. بيقول لي طبعا هو سأل سؤالين، انا بقول له السؤال الاولاني جاي معانا اللي هو وجه المرأة عورة وبعدين كشف وجهها في الاحرام والكلام ده لسه جاي، فهننقل على السؤال الثاني، هل يجوز للمرأة ان تخلع حجابها امام زوج ابنتها مع انه ليس ضمن الآية التي حددت من هم لهم حق النظر الى المرأة على سبيل الحصر؟ مين اللي قال لك ان ام الـ يعني ام الزوجة ما ذكرتش ضمن الآية؟ مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك كده؟ القرآن لما تكلم وقال او ذكر لفظ الام فقالوا ان لفظ الام بيدخل فيه، طب ما القرآن ما ذكرش الجدة، ذكر الجدة في آية المحرمات، ذكر الجدة على اعتبار انها ايه؟ ام يبني. كذلك ام الزوجة القرآن ما ذكرها لانها بتأخذ حكم الام، فدخل في كلمة ام لانها جعلت عليك من المحرمات بنص قول الله تعالى وامهات ايه نسائكم، فدي محرمة عليك، فأم زوجتك هي أم لك وتتصرف معك زي أمك بالضبط، وبتتصرف معاها زي ابنها بالضبط، عشان تبقى عارف، زي بالضبط أبوك مع امراتك، أبوك مع امراتك برضو هو أبوها بالضبط وهي بنته بالضبط، خلاص، لان بمجرد زواجك منها، بمجرد ما الرجل بيتزوج المرأة امها بقت امه وابوه بقى ابوها، وخلصت المسألة. بيقول لي اذا كان هناك اخ لاخوات بنات يأمرهن بالالتزام وعدم التبرج وعدم مشاهدة التلفاز وما إلى ذلك من الأمور المخالفة، واستنفذ معهم كل الطرق، وكلما أمرهن بالمعروف أجابته أمه بأنه لا شأن له وأنها هي المسؤولة عنهم، حتى وصل الأمر إلى مقاطعتهن، فهل هناك إثم عليه وماذا يفعل وقد اتبع معهن كل وسيلة ولكن الاستجابة غير موجودة؟ الأب موجود ولا مش موجود؟ لو إن الأب موجود فأنت لا تملك إلا النصيحة، ومسؤولية الجبر بقى والعقوبة دي من اختصاص مين؟ الأب. فأنا لو ليها أخوات بنات ووالدي موجود وجيت أتدخل قال لي مالكش دعوة وأنا ولي الأمر، خلاص اللهم بلغ اللهم فاشهد، أنا نصح وهو القيم والعقوبة وقع عليه وهو الذي سيسأل بين يدي الله. كذلك لو إن الأخت لها زوج، يعني لو أختي متزوجة أصبحت مسؤوليتها في عاتق وفي رقبة مين؟ زوجها، في عاتق وفي رقبة زوجها، فليس أيضا من مسؤوليتي لا القهر ولا العقوبة، وإنما مسؤوليتي في الإيه؟ في النصح. لكن الأخت لا زوج لها والأب قد توفي فأصبحت التبعة في رقبتي، أمك تقول لك لا لك دعوة مالكش دعوة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، جزاك الله خيرا يا حجة، ومش انت اللي هتتحاسب عليهم دلوقتي، انا اللي هتحاسب عليهم ولازم تعرفي كده، وفي هذه الحالة انت ملزم بعقوبتها وبإجبارها على طاعة الله ورسوله. امك بقى تغضب عليك تزعل منك، ما تخاف من هذا، ما تخاف من هذا، فلا تطعهما، ده ربنا اللي قال لك، بس اوعى تسيء اليها. مش وسكوت انت رخ يا ولية لاخدك على بوزك ولا تتسد خالص وخلاص، بس معلكيش عيس، ما انت منحلة زيهم ونسمع كده يعني. لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. حاول تفهمها يعني مغبة وعقوبة هذا الامر ايه، هذا الامر ايه. فده امر ان شاء الله تعالى يعني ما فيه كلام. هل يجوز العمل في المقهى؟ وهل العمل في المقهى حلال ام حرام؟ المقهى بوضعها الحالي حرام، بقول بوضعها الحالي، لاني بيلعب فيها النرد شير، وبيشرب فيها ما يسمى بالجوزة او بالشيشة. لو نقينا المقاهي من هذا، يعني هي ما مكان معد للعايز يشرب كوبايه شاي، للعايز يشرب كوبايه قهوه، للعايز يشرب كوبايه قرفه، للعايز يشرب كوبايه سحلب، للعايز يشرب كوبايه كاكاو، كوبايه عصير، بس مقصوره على الكلام ده، ما فيها اشكال. هيخش لي فيها بقى، الاصل لازم نقدم للزبون الجوز عشان يعمر الطاس، واصل الزبون بيجي علشان يسلي نفسه، فلازم نقدم له مش عارف الايه، ويقعدوا يلعبوا قمار، وبعدين تلاقي خناقه قامت في ايه، يقول لك اصلهم بيلعبوا على المشاريب، فاختلفوا بقى في مش عارف ايه وايه، حسبي الله ونعم الوكيل. فاسكاله القهوه خاليه من هذا اللغو ومن هذا الحرام يبقى لا باس، في هذا اللغو وهذا الحرام فالعمل فيها حرام، لان هيجي يسقف لك، هات لنا طاوله، هتجيب له ولا مش هتجيب له؟ بس خلص. هات لنا جوزه، هتجيب له ولا مش هتجيب له؟ بس. واللي بيقدم المنكر كفاعله والعياذ بالله، كفاعله والعياذ بالله. في هذا القدر كفاية. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وأقم الصلاة.